إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تناولنا بحمد الله تبارك وتعالى في اللقاءات الماضية جانبا مهما من جوانب علوم الحديث، وهو المتعلق بالضوابط التي تنضبط بها قاعدة التعامل مع الشواهد والروايات المتعددة التي تأتي في موضوع معين أو في باب معين أو في حكم معين. وكان ذلك بصدد الحديث عن حديث ورد إلى البرنامج من قبل بعض السائلين يسأل فيه عن هذا الأمر وعن استشكاله لبعض الأحاديث التي تعددت روايتها، فرويت بأسانيد متعددة عن صحابة متعددين، في الوقت نفسه لم نجد علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يتعاملون مع هذه الشواهد تعاملا إيجابيا، بحيث أنهم يقوون المعنى الذي اتفقت عليه رغم أنها في الجملة متفقة، وأيضا هي متعددة الأسانيد. فإن كان الخطأ من الممكن أن يتسرب إلى راو، فمن المستبعد أن يتوارد الرواة على الخطأ. فبينا شيئا من ذلك وطرفا منه، وبينا أن العلماء رحمهم الله تعالى ينتفعون بهذه الشواهد ويقوون بها المعنى الذي اتفقت عليه، انطلاقا مما ذكره السائل الكريم من أن الخطأ عن الواحد أبعد، وهو عن العدد الخطأ عن نسبته إلى الواحد أقرب، وهو عن الجماعة أبعد. فإذا كان الرواة متفقين على معنى واحد في روايات متعددة بأسانيد متعددة عن صحابة متعددين، فبطبيعة الحال يكون ذلك أدعى إلى كون هذا المعنى الذي اتفقت عليه تلك الروايات معنى مقبولا موافقا للشريعة الغراء. لكن وضحنا أيضا من خلاله هذه الحلقات السابقة أن هذا ليس بهذا الإطلاق، وإنما له استثناءات، حيث يتبين للعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن تلك الأسانيد أو الروايات المتعددة إنما تعددها تعدد صوري لا حقيقة له في الواقع، نشأ عن خطأ بعض الرواة حيث روى المتن الواحد بأكثر من إسناد، إما عن اضطراب منه، يعني هو الذي غير الإسناد، فتارة يروي المتن بإسناد وتارة يروي المتن نفسه بإسناد آخر، وهكذا يعدد في أسانيد المتن الواحد، وإنما هو إسناد واحد ومتن واحد، أخطأ ذاك الذي اضطرب في الحديث فرواه مرة بإسناد ومرة أخرى بإسناد آخر، أو يكون ذلك ناشئا عن تصحيف في الإسناد أو في المتن، أوهم تعدد الأحاديث وتعدد الروايات، وما هي بمتعددة، إنما تعددها إنما هو شكل صوري لا أساس له في الواقع، أو يكون ذلك ناشئا عن خطأ الراوي نفسه، حيث روى المتن بإسناد ليس هو إسناده، أو روى المتن بإسناد من قبل نفسه إنما تصح به متون أخرى غير ذلك المتن الذي هو موضوع البحث. كل ذلك تناولناه بأمثلته، وبينا دقة المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى المتناهية في نقد مثل ذلك وتمييزه ومعرفة ما يصلح في هذا الباب وما لا يصلح. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند قضية في غاية الأهمية متعلقة بهذا الباب، ألا وهي قضية الحديث الذي يكون مشتملا على عدة جمل وكلمات كثيرة وأحكام متعددة، ويكون هذا الحديث صحيحا أو قد يكون صالحا في هذا الباب، ولكنه مع ذلك مشتمل على كلمة أو جملة، هذه الكلمة أو تلك الجملة مما وقعت خطأ من قبل بعض الرواة. فالحديث في أصله صحيح، الحديث في أصله يصلح في هذا الباب من حيث الإجمال، ولكن من حيث التفصيل نجد أن الحديث قد اشتمل على كلمة معينة أو على جملة معينة، تلك الكلمة أو هذه الجملة وقعت خطأ، وذلك في نقد أهل العلم. فعلماء الحديث يقولون الحديث ليس به بأس، إنما البأس فقط في هذه كلمة أو تلك الجملة، والتي تدل على معنى خاص أو معنى زائد عن بقية الحديث. فيكون هذه الكلمة التي اشتملت وتضمنت ذلك المعنى الجديد، ربما يظن بعض الناس أنها أو أن هذه الكلمة أو تلك الجملة من الممكن أن تنفع في هذا الباب، فيأتي علماء الحديث رحمهم الله تعالى ويقولون لا، هذا غلط، هذه الكلمة، هذا الحرف، هذه الجملة وقعت خطأ من قبل الراوي. نعم الحديث من حيث الإجمال لا بأس به، إنما هذه العبارة فقط هي التي وقع فيها ذلك الخطأ، فلا ينفع ذلك في هذا الباب. والحديث الذي سأل السائل عنه ينطبق عليه ذلك الأمر، فقد سأل السائل كما سبق في لقاء سابق عن حديث عمار بن ياسر، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. فذكر أن هذا الحديث، وذكرنا نحن أيضا في الجواب عنه أنه حديث فيه انقطاع في جهة في إسناده، وهذا الانقطاع لا يمنع من أن يكون مستفادا به في هذا الباب، باب الشواهد، لكنه وقد وافقه حديث آخر، وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان جنوبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ. فأنت ترى الحديثين يتفقان ليس في المعنى فقط، بل أيضا ربما يتفقان أيضا في كثير من الألفاظ. ومع ذلك علماء الحديث رحمهم الله تعالى لم يقووا هذا بهذا، ولم يستشهدوا بهذا لهذا. لماذا؟ لأن حديث عائشة أم المؤمنين كما ذكرنا ذلك سابقا وقعت فيه لفظة أو ينام خطأ من قبل بعض الرواة، وقد بينا أن هذا الخطأ إنما وقع من الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله، ثم إنه رجع عنه وكف عن الرواية رواية الحديث به، وبين ذلك الإمام أحمد بن حنبل وشيخه يحيى بن سعيد القطان رحمهم الله تعالى، وبينا أن شعبة رحمه الله كان يحدث بذلك الحديث على هذا اللفظ أولا، ثم بعد ذلك امتنع عن روايته بلفظ أو ينام، لأنه ترجح لديه أن ذلك مما وقع منه خطأ، فصار بعد ذلك لا يحدث بالحديث بهذه اللفظة. فتلك اللفظة هي التي وقع فيها البأس، أما عامة الحديث فهو حديث ليس به بأس. ولهذا علماء الحديث لم يستشهدوا بهذا الحديث لذاك، لما ورد فيه من هذه اللفظة التي تضمنت حكما مستقلا، وهذا الحكم هو الذي وقع فيه الخطأ من قبل الراوي في هذا الحديث. كذلك أيضا هناك حديث آخر يروى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية يوما وفي رواية ليلة، وهذا طبعا ينبني عليه أيضا اختلاف آخر، لكن ليس شأننا معه الآن، إنما هو اختلاف من نوع آخر يتناوله العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في باب آخر. يقول: جعل على نفسه أن يعتكف في الجاهلية يوما أو ليلة عند الكعبة، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعتكف وصم، اعتكف وصم. يعني أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نذر الجاهلية، هل يجب الوفاء به أم لا؟ فهو نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام يوما أو ليلة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، يعني يريد أن يعرف هل يلزمه الوفاء بما نذره في الجاهلية قبل الإسلام أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: اعتكف وصم. هو ما سأله عن الصيام، إنما سأله عن الاعتكاف في المسجد الحرام. فماذا قال له النبي؟ هكذا تقول الرواية: اعتكف وصم. فهذا الحديث حديث إسناده ضعيف، فيه راوي اسمه عبد الله بن بدي، وهو ضعيف الحديث، وقد أنكر العلماء عليه ذلك الحديث، وأنكروا عليه زيادته لفظة وصم، وقالوا الصواب في هذا الحديث من رواية الثقات عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون هذه اللفظة، بدون لفظة وصم، لأن هذه اللفظة تفيد معنى آخر غير المعنى الذي يفيده أصل الحديث. لهذا أنكر العلماء عليه تلك اللفظة. أولا هو يفيد عند كثير من الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى أن المعتكف لابد له أن يصوم، لابد له أن يصوم، وأنه لا اعتكاف إلا بصوم. وأيضا إذا ثبتت لفظة ليلة فإن ذلك يتنافى مع قوله وصم، لأن الليل ليس موضعا للصوم ولا محلا له، إنما الصوم يكون بالنهار. فلأجل هذا العلماء أنكروا هذه اللفظة في هذا الحديث خاصة، ورأوا أن ذلك خطأ وقع من قبل هذا الراوي وهو عبد الله ابن بديل الذي هو ضعيف من جهة حفظه. فإذن الحديث أصلا من رواية الثقات صحيح، إنما خلاف العلماء أو إنكار العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يتعلق فقط بهذه اللفظة التي هي قوله وصم، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ذلك، ولم يصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك. فإذا الخلاف والإعلال ليس متعلقا بالحديث أصلا، إنما متعلق بتلك اللفظة فحسب. أيضا من الأمور التي يعتني بها علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وتتعلق بهذا الباب تعلقا مباشرا، قضية أن يكون الحديث الشاهد والمشهود له كلاهما يتفقان، لا يشترط الاتفاق في اللفظ، وإنما يشترط الاتفاق في المعنى، أن يكون المعنى الذي تضمنه الحديث الأول هو نفسه المعنى الذي تضمنه الحديث الآخر، أو قل بعبارة أخرى أن يكون الحديثان قد اتفق على معنى واحد بصرف النظر عما تفرد به كل حديث من الحديثين بمعاني أخرى، فقد يكون أحد الحديثين مشتملا على عدة معان، والحديث الآخر أيضا يشتمل على عدة معان، لكن الحديثين يتفقان في جزء من هذه المعاني، في بعض هذه المعاني، فحينما نريد أن نشهد بحديث لآخر لابد أن يكون الحديثين يتفقان في بعض المعنى، ويكون موضع الاستشهاد بهذا المعنى فقط أو لهذا المعنى فقط الذي وقع متفقا عليه بين هذه الروايات جميعها. فلا نأتي إلى حديثين هذا يشرق وذاك يغرب، هذا يتضمن حكما في مسألة وذاك يتضمن حكما آخر في مسألة أخرى، فهذا ليس بشيء عند العلماء ولا ينفع في هذا الباب بتاتا، إنما الموضع الاستشهاد يكون بالقاسم المشترك بين الأحاديث. ونحن نعلم جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فقد يقول صلى الله عليه وآله وسلم الكلمة الواحدة فتتضمن تلك الكلمة عدة معان أو عدة أحكام أو تصلح لعدة مواضيع وأمور، فكل ذلك وارد، المهم أن يكون الحديث الشاهد والمشهود له كلاهما يتفقان في جزء من المعنى، وهذا الجزء من المعنى هو الذي يتم له الاستشهاد، فهذا يقوي هذا وذاك يقوي ذاك في ماذا؟ في فقط الجزء الذي وقع متفقا عليه بين الروايات. لعلنا نضرب مثالا على ذلك من حديثنا الذي ذكرناه الآن، وهو حديث عبد الله ابن بديل. نحن ذكرنا أن عبد الله ابن بديل أخطأ حيث زاد كلمة الصوم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نذر الجاهلية، فهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ماذا؟ سأله عن الاعتكاف أو عن النذر الذي نذره على نفسه في الجاهلية، هل يجب عليه الوفاء به أم لا، حيث إنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام يوما أو ليلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اعتكف وصم. فأما قضية الاعتكاف أو الأمر بوفاء نذر الاعتكاف فهذا أمر ليس مما تفردت به هذه الرواية، إنما جاءت به روايات أخرى صحيحة وهي في الصحيحين أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا القدر نحن لسنا في حاجة إلى هذا الحديث لإثباته. قضية الوفاء بنذر الجاهلية هذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال له أوفي بنذرك كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة. لكن هذه الرواية بذاتها تفردت بهذا المعنى الجديد وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له اعتكف وصم، يعني قم بوفاء نذرك وفي الوقت نفسه صم في حال كونك معتكفا. فهذا الحكم الزائد الذي تضمنته رواية عبد الله ابن بديل كما قلنا إنما تفردت بها تلك الرواية، تفردت بها تلك الرواية. لكن قد يقال نحن عندنا رواية أخرى تؤيد هذا المعنى وتدل على أن الصوم يقترن أيضا بالاعتكاف وأنه لا اعتكاف إلا بصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين ذلك؟ يقول أو يقال ذلك في حديث يرويه راوي اسمه سعيد بن بشير، وسعيد بن بشير أيضا من ضعفاء الحديث الذين يخطئون في الأسانيد وفي المتون. أيضا لحديث عمر بن الخطاب هذا بهذا اللفظ، اسمع، أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم. أن عمر نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد إسلامه فقال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فها هو الحديث حديث آخر يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة شبيهة بالقصة التي جاءت في رواية عبد الله ابن بديل بهذا اللفظ، أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام وأن يصوم. إذن هو عقد نذره على الأمرين معا، على أن يقرن بين الاعتكاف والصوم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بعد إسلامه ودخوله في الإسلام ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فهذا أولا من جهة إسناده فيه الضعف الذي أشرنا إليه وهو ضعف سعيد بن بشير المتفرد بهذا الحديث بهذا الإسناد عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن بديل، له إسناد آخر عن عمر بن الخطاب. لكن نحن الآن ما نتكلم في الحديث من حيث أنه صحيح، فنحن متفقون على أنه ليس صحيحا، ولكن ألا يصلح في الاستشهاد وفي التقوية وفي دعم رواية عبد الله بن بديل؟ يقول العلماء لا، كما فعل كما قال ذلك الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى وغير. لماذا؟ لأن بين الحديثين نوع اختلاف، فرواية سعيد ابن بشير ليس فيها ما رواية ما في رواية عبد الله ابن بديل، فهناك قصور في المعنى الذي يراد أن يستشهد به من خلال الروايتين. فهذا المعنى تتضمنه رواية عبد الله ابن بديل ولا يوجد نظير له في رواية سعيد ابن بشير، إذن هناك قصور في المعنى، فلا تصلح رواية سعيد ابن بشير لدعم المعنى الذي تضمنته رواية عبد الله ابن بديل، لأن رواية سعيد ابن بشير لا تدل على كل ما دلت عليه رواية عبد الله ابن بديل. كيف هذا؟ تعالوا بنا نتأمل رواية سعيد ابن بشير. إن رواية سعيد ابن بشير تقول أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف وأن يصوم في المسجد الحرام، إذن هو عقد نذره ابتداء على هذين الأمرين، اعتقد أن عقد نذره على أن يعتكف في المسجد الحرام وأيضا على أن يصوم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا عن ماذا سأله؟ بطبيعة الحال إنما يكون حينئذ سأله عن نذره بشقيه وليس عن نذره المتعلق بالاعتكاف فقط. فكأنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام وأن أصوم، فهل يجب علي أو يلزمني الوفاء بنذر الجاهلية؟ فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بصوم، إنما هو الذي نذر أن يصوم وهو الذي عقد نذره على الصوم، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أرشده إلى وجوب أن يفي بنذره. وأنه يلزمه أن يفي بنذر على أي صفة كان ذلك النذر. فإن نذرت أن تعتكف فاعتكف، إن نذرت أن تصوم فصم، إن نذرت أن تزكي فزكي، إن نذرت أن تصلي فصلي. فعلى الوجه الذي عقدت نذرك عليه يلزمك الوفاء به. فلم يقل الرسول عليه السلام عبارة يفهم منها أن الصيام ينبغي أن يقترن بالاعتكاف، أو أنه لا اعتكاف إلا بصوم فقط. هو أرشده إلى أن كل ما نذرته في الجاهلية يلزمك الوفاء به مهما كان ذلك النذر، ما دام أنه ليس في معصية الله عز وجل. وعمر إنما عقد نذره على هذا، عقد نذره على الاعتكاف ثم على الصوم، عقد نذره على الاعتكاف وعلى الصوم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرشده إلى هذا المعنى، أرشده إلى أن يفي بنذره. قال له صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه ما يفهم، وهذا يعرفه أهل الاختصاص في أصول الفقه، ليس فيه ما يفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ألزمه بالصوم، إنما هو الذي ألزم نفسه به حيث كان قد عقد نذره عليه. بخلاف رواية عبد الله ابن بديل، فرواية عبد الله ابن بديل فيها أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف فقط، وليس فيها زيادة على هذا. هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام يوما أو ليلة، بحسب اختلاف الروايات. إذن هو ما سأل النبي عن الصوم، إنما سأله عن الاعتكاف فقط. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أوفي بنذرك كما وقع ذلك في رواية سعيد بن بشير، لكانت الروايتين متفقتين من حيث اتفاقهما على وجوب الوفاء بنذر الجاهلية بما نذره المرء حال جاهليته. لكن رواية ابن بديل ليس فيها ذلك، فيها أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نذره في أن يعتكف في المسجد الحرام في الجاهلية، ماذا قال له النبي؟ قال له اعتكف وصم. فالأمر بالصيام جاء مزيدا على السؤال، جاء زيادة على سؤال السائل. فالسائل ما سأل عن الصوم ولا عقد نذره على الصوم، فقط هو عقد نذره على الاعتكاف، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك النذر الذي نذره في الجاهلية وهو المتعلق بالاعتكاف في المسجد الحرام، هل يلزمني الوفاء به أم لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كما في رواية ابن بدي اعتكف وصم. فزاد في قول في الرواية أو في الأمر الصيام، وهذا يفهم منه أن الصيام لابد وأن يقترن بالاعتكاف، وأنه لا اعتكاف إلا بصوم، ويفهم منه اشتراط الصوم للمعتكف. فلأجل هذا وقف العلماء عليهم رحمة الله تبارك تعالى عند هذه اللفظة وقفة المنكرين، ولم يقتنعوا بها ولم يصححوها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لم يقووها برواية سعيد البشير لما بينهما من تفاوت في المعنى. فالمعنى الذي وجد في رواية عبد الله بن بديل أوسع من المعنى الذي وجد في رواية سعيد ابن بشير. فرواية سعيد ابن بشير ليس فيها ما يدل على اشتراط الصوم من المعتكف، بخلاف رواية عبد الله ابن بديل ففيها ما يدل على ذلك، فيها ما يدل على ذلك. من أجل هذا لم يكن الحديثان متفقين، بل أحدهما قاصر عن الشهادة للآخر. فلأجل هذا لم يقو العلماء هذا بذلك، ولم يستشهد العلماء بحديث سعيد ابن بشير لحديث عبد الله ابن بديل، وأصروا على عدم تقوية ذلك وعدم الاستشهاد به في تقويته. وهذا من دقتهم المتناهية ومعرفتهم البالغ بدقائق الروايات أسانيد ومتون رحمهم الله تعالى. وهذا آخر الفصل فيما يتعلق بهذا الموضوع. فنحن استفدنا على مدار هذه الحلقات السابقة أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى أولا ينتفعون بالروايات ولا يهملونها، حتى التي ربما تكون من رواية بعض من في حفظه شيء، أو بعض من في حفظه بعض الضعف، أو بعض من ربما يكون بعض الأسانيد التي يكون وقع فيها بعض السقط من إرسال ونحوه. لماذا؟ لأن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعرفون أن هذا الراوي مهما كان ضعيفا فلابد وأنه له إصابات، فليس من شأن الضعيف أن يخطئ دائما وأبدا، بل تارة يصيب وتارة يخطئ. فلربما كان هذا الحديث الذي بين أيدينا من جملة ما أصاب فيه الراوي، قد يكون أخطأ في الإسناد لكنه لم يخطئ في المتن، واستدللنا على عدم خطئه في المتن بالروايات الأخرى التي جاءت موافقة لهذا المتن. كذلك الحديث الذي ليس متصلا الحديث المرسل، فالمرسل سقط من إسناده راو، فلربما كان ذلك هذا فلربما كان هذا الراوي ثقة، ولربما كان ضعيفا، فالأمر ليس مقطوعا به. فعلماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يتأملون هذه الروايات ويتدبرونها وينظرون فيما يوافقها من روايات أخرى، فلربما وجدنا في الأحاديث الأخرى المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشهد لهذا الحديث، ما يقوي المعنى الذي تضمنه هذا الحديث. وهذا رحم منهم رحمهم الله تعالى دقة متناهية. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهم وبعلمهم، ونختم هذا المجلس، وإن شاء الله تعالى نتناول في اللقاء القادم مجلسا آخر وموضوعا آخر من الموضوعات الهامة في علم الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلاً.